بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: مجمل أعمال الحج عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن. أولا، يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول: لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن أكمل شروط الحج الواجبات والأركان وما ينبغي أن يعمله الحاج، ذكر هنا على أن الذين ذهبوا بالعمرة وطافوا وسعوا وفكوا الإحرام وبقوا في مكة الآن ماذا يصنعون؟ الآن يريدون الحج، لأن العمل الأول لما أحرمت من هنا من الميقات وذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وفكيت الإحرام، هذا عمل العمرة انتهى. إذا كان الحاج متمتعا يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويسير كل شيء حرم عليه بالإحرام يصبح حلالا له. إذا كان مفردا أو قارنا فهذا لا يفك الإحرام بل يبقى على إحرامه ولا ينتهي من إحرامه إلا يوم الحج. فهو يقول الآن الجماعة الذين وصلوا مكة وطافوا وسعوا فكوا الإحرام، ونحن متى هذا اليوم؟ اليوم الثامن، وسنصبح في اليوم التاسع اللي هو يوم الحج يوم عرفة. فيقول عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام. يعني أنت نزلت في مكة في أي مكان كان، نزلت في مكة إذا جاء اليوم الثامن تغتسل في البيت الذي أنت فيه وتلبس ثياب الإحرام ثم تلبي بالحج، فتقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن حينما تحرم تقول بهذا القول، أولا نويت في قلبك ثم تتلفظ بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، بعد ذلك تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع، ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية.
هذا الآن ملخص لما يعمله الحاج حتى يحفظه ويفهم المطلوب منه. الأمر الثاني بعدما يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويلبي يتوجه إلى منى فيبقى فيها تلك الليلة إلى صلاة الصبح. ما الذي يعمل؟ يعمل يصلي الصلوات في وقتها، لا يجمع بين الصلاتين، ويقصر الرباعية، صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب والفجر فلا تقصر، صلى كما هي. إذن أنت تبيت هذه الليلة في منى حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس بعد ذلك يتوجه الحجاج كلهم إلى عرفات. نسمع عمل اليوم الثاني.
قال رحمه الله تعالى:
اليوم الثاني الذي هو اليوم التاسع، الكلام الأول واليوم الأول اليوم الثامن، الآن اليوم التاسع اللي هو يوم الحج، فماذا يصنع الحاج؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع، أولا يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له.
إذن هذا العمل الذي نبدأ به في اليوم التاسع، نتوجه جميعا إلى عرفات وذكر المؤلف أنه ينزل بنمرة إذا تيسر له ذلك، لأن نمرة هي موضع الآن في طرف المسجد من الجهة القبلية، وهي خارج عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تنصب له خيمة من شعر فنصبت له، فذهب إلى هذا المكان ونزل فيها. البداية من الصبح إلى قبل الزوال هذا لا يعد وقوف، يعني لا يحسب، لأن الوقوف بعد الزوال. إذن الرسول مكث حتى زالت الشمس، أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة فصلى ركعتين صلاة الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة العصر ركعتين جمع تقديم، من أجل أن يتفرغ الناس للدعاء. وبعد ذلك اتجه إلى عرفات، يعني دخل في عرفات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه إلى غروب الشمس.
إذا أنت لما تكون في عرفة الآن كل عملك التفرغ للدعاء، الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وكل ما يتيسر لك من ذكر الله عز وجل. ترفع يديك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وتتجه إلى القبلة. يعني كثير من الحجاج العامة الذين لا يفهمون القضايا الشرعية في هذا يتجهون إلى الجبل، وليس الاتجاه للجبل إنما الاتجاه إلى الكعبة، سواء كنت بجوار الجبل أو كنت خلف الجبل، الاتجاه كله إلى الكعبة إلى القبلة. فيتجه الحاج إلى القبلة ويدعو إلى غروب الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا حتى غربت الشمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت فيها حتى يطلع الفجر.
الحجاج جميعا ينصرفون من عرفات بعد غروب الشمس، والعلماء كلهم يقولون لا بد أن يجمع الحاج بين الليل والنهار، ما دمت وقفت بالنهار فلا بد أن تمكث حتى تغرب الشمس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتجه إلى مزدلفة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق لما نزل الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، يعني غربت الشمس. فقال له: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، ما في صلاة هنا. فاستمر إلى أن وصل إلى مزدلفة، ومزدلفة لها حدود وفيها لوحات مكتوب عليها حدود مزدلفة، كما سبق أن ذكرنا أن لعرفات حدود ومكتوب عليها علامات، وينبغي للحاج أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، لأنه لو مكث إلى غروب الشمس خارج الحدود خارج عرفة لا حج له، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فلا يغتر الإنسان لما يشاهد ناس واقفين بعيدين عن الحدود ويقول خلاص هذه عرفة. ما هي عرفة، عرفة تمشي حتى تصل إلى الحدود المنصوبة، يعني أعمدة منصوبة زي هذه مرتفعة ومكتوبة عليها بعدد من اللغات. فينبغي للحاج أن يتأكد أنه في داخل عرفة، لأن الرسول يقول الحج عرفة. إذا أنت تنزل الآن وتتجه إلى مزدلفة، ومزدلفة كما قلنا لها حدود ومكتوب علامات، لما تكون في الطريق يقول لك مزدلفة أمامك، مزدلفة أمامك في الطريق. فينبغي للحاج أن يتوجه حتى يدخل مزدلفة. إذا وصل مزدلفة ما الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما وصل مزدلفة أول ما بدأ به الأذان، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم أناخوا رواحلهم، وبعد أن وضعوا رحالهم أقيمت الصلاة لصلاة العشاء فصلى العشاء ركعتين. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مر معنا لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي بينهما نافلة، إنما صلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء ركعتين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: رابعا يصلي الفجر بعد طلوع الفجر ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جدا.
يعني هذه الأعمال كلها التي تعمل في هذا اليوم في مزدلفة، تنام حتى يأتي وقت الفجر، ثم تصلي صلاة الفجر وتقف عند المشعر إن تمكنت، ولا في أي مكان كنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني اسم لمزدلفة، لأن الحجاج كلهم يجتمعون في هذه الليلة في مزدلفة. إذن يقف حتى يسفر ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء، ثم ينصرف إلى منى. كثير من الحجاج يعني يظن أنه يكفيه يمر لحظة بمزدلفة ويمشي، والرسول عليه الصلاة والسلام بات فيها إلى الفجر ولم يأذن إلا للضعفة، النساء والشيبان كبير السن، هؤلاء ينزلون بعد منتصف الليل. وكانت إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام تنتظر حتى يغرب القمر، إذا غرب القمر انصرفت. فينبغي للحجاج الذين عندهم ضعفة، يعني عندهم نساء، عندهم أطفال، عندهم كبار السن، أن ينزل هو معهم، القوي ينزل معهم يساعدهم، فيجوز لهم أن يصرفوا في هذا الوقت. أما الشخص الصحيح فينبغي له أن يبيد مثل ما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر. وذكرت لكم على أن الحجاج تنقلهم حافلات، الشركات الذين ينقلون الحجاج، الحافلة قد يكون فيها 50 راكب أو أكثر. العسكر في الطريق ما يتركون صاحب السيارة يقف في الخط، لأنه يشد الطريق على الناس، فهم يصرفوهم إلى الجوانب، إلى هنا وإلى هنا. الذي يريد يمشي من السواقين هو يريد أن يأتي بمشوار ثاني، يريد أن يوصل الحملة ويرجع. الأصل أن الحجاج ينبغي لهم جميعا أن يتفقوا على أنهم إذا وصلوا مزدلفة يقولوا: هذا مكاننا، احنا ما ننتقل من هنا حتى ننتهي من منسك الحج الذي جينا من أجله. لكنهم يختلفون، يتخاصمون في السيارة، هذا يقول نمشي وهذا يقول ننزل، والسائق مع الماشي ما هو مع النازل، لأنه يريد أتي له بمشوار آخر. فينبغي للحجاج جميعا أن يعزموا على نفس الرجل هذا السائق ويقول: نحن ننزل هنا. هو ما يستطيع يمشي، ما يستطيع يمشي أبدا ولا يتحرك إلا بالحجاج الذين معهم. فينبغي لنا أن نحرص على أن نأتي بمناسك الحج كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبيت في هذا المكان إلى أن نصلي الفجر وندعو الله بما تيسر لنا من الدعاء، ثم نصلي بعد ذلك إلى منى. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: خامسا يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد.
الآن انتهينا من عمل اليوم الأول اللي هو الثامن، واليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. الآن نزلنا إلى منى الذي هو يوم العيد، فما هي الأعمال التي يعملها الحاج في هذا اليوم؟ نسمع.
قال رحمه الله تعالى: أولا، إذا وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصاة.
هذا الذي يعمله الحاج حينما يصل منى، يأتي لجمرة العقبة وهي اللي يسموها الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات متتاليات، ما هي دفعة واحدة يأخذ السبعة ويرمي بها، بل يرمي بحصى بعد حصى، يكبر عند كل حصى. طيب، إذا انتهى من هذا ماذا يصنع؟
ثانيا، يذبح هديه إن كان له هدي.
قد يكون متمتع والمتمتع له هدي، فيذبح هديه. الآن كما تعرفون الهدي يذبح حينما يدفع صاحب الهدي المبلغ الذي يريد أن يهدي به، فهو فيه وكيل يذبح عنه. والذبح في الأيام الثلاثة كلها أيام التشريق، سواء ذبح يوم العيد أو الثاني أو الثالث في أيام التشريق. إذا أنت بعدما ترمي الجمرات الهدي قد ذبح عنك، في وكيل عنك يذبح عنك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، يحلق رأسه أو يقصره ويتحلل بذلك التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء.
إذن العمل الثالث هو الحلق أو التقصير. التقصير لابد أن يكون من جميع الشعر، يعني ما هو يقصر من هنا ومن هنا ومن هنا، وإنما يقصر جميع الشعر، هذا يسمى تقصير. والحلق هو بالموس، الحلق يكون بالموس. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة المقصرين. فنحن أولى أن نحلق ولا نقصر. تقصير ما هو تقصير في العمل، يعني أحسن تكون تحلق الشعر لأنك تكسب هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة. إذن الأولى له أن يحلق، وإن قصر لا مانع من ذلك. والتقصير يشمل يعني يقصر من جميع الشعر الذي تقوله عند الحلاق: أحلق لي نمرة ثلاثة، نمرة أربعة. نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة معناها الشعر كله، لكن يتركه يعني باين باقي الشعر موجود. الحلق بالموس. طيب، هنا بعدما يعمل هذا يتحلل، بمعنى أنه يلبس ثيابه. أنت تعمل هذا العمل كله وأنت محرم، ما زلت في إحرامك. إذا عملت هذه الثلاثة الأعمال عند ذلك تلبس الثوب وتتطيب، وكل شيء يصبح حلال لك إلا النساء. إذا كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. إذن هذا يسمى التحلل الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رابعا ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج إن كان متمتعا، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
إذن الرابع من الأعمال التي يعمله الحاج يوم العيد ينزل يطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. هذا الحاج إما أن يكون متمتعا حينما جاء بعمرة طاف وسعى، فلا بد أن يسعى مع طوافه للحج، يعني الحج له طواف وسعي. إذا تطوف وتسعى بين الصفا والمروة. إذا كنت مفردا أو قارنا وجيت في طواف القدوم وسعيت فلا سعي عليك، بل تطوف بالبيت فقط. وإن جيت وطفت ولم تسعى فلا بد أن تسعى، يعني الحج له طواف وسعي لا بد منه، كما أن العمرة لها طواف وسعي. إذا العمرة انتهت بقي الحج، فعليك أن تطوف وتسعى. إن كنت متمتعا فلا بد من السعي، وإن كنت قارنا أو مفردا، وإن كنت سعيت عند طواف القدوم يكفيك، وإن لم تكن سعيت فعليك أن تسعى، تطوف وتسعى. هذه الأعمال التي يعملها الحاج في اليوم الرابع. وبهذا
رحمه الله تعالى: وبهذا يحل التحلل الثاني، ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء.
نعم. إذا عمل الحاج هذه الأشياء أصبح منتهيا من الحج، وكل شيء حرم عليه بالإحرام أصبح حلالا له، يعني كأنك مثل اليوم الأول قبل أن تدخل في الإحرام. إذا يعمل هذه الأعمال ويسير كل شيء انتهى، لم يبقى عليه إلا المبيت في منى ورمي الجمرات. نسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى: خامسا يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر.
يعني يوم العيد تعرفون الليل هو ليلة الحادي عشر، والذي سيأتي ذكره: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. اليومان اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يعني يوم العيد لا يحسب، وإنما نحسب اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. وإذا أراد أن يتأخر يتأخر ثلاثة أيام، يعني الثالث عشر. إذن يرمي الجمرات الآن، عمل اليوم الرابع.
قال رحمه الله تعالى: عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر: أولا يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبله، ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى.
إذن هذا العمل الذي يبدأ به الحاج اليوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث. يبدأ بالجمرة الأولى التي تسمى الصغرى، لأن يوم العيد جئنا بدأنا بالجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، الآن تبدأ بالجمرة الصغرى. إذن يرميها بسبع حصيات متتابعات، كل حصى مستقلة، إذا انتهى من رمي جمرة الحصية الجمرة الأولى يتقدم قليلا ويدعو كما سبق شرح ذلك في الدرس الأول. يكبر عند كل حصاة ثم يقول يرميهن بعد الزوال. الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الأيام 13 كلها، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، لأنه تأخر عليه الصلاة والسلام. إذا أنت في هذا اليوم ترمي هذه الجمرات الثلاث، تبدأ أولا بجمرة العقبة، بالجمرة الصغرى، ترميها بسبع حصيات متتابعات، ثم تتقدم تكون عن اليمين وتتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء. وهذه سنة ينبغي لنا أن نحييها، لأن كثير من الناس ينصرفون ولا يقفون للدعاء. قد يكون الإنسان وكيل عن غيره، يعني يرمي عن غيره أيضا، عن مريض، عن صغير، فيرمي عن نفسه ويرمي عن موكله وهو في مكانه، يعني في وقت واحد، ما هو تذهب حتى تكمل ثم تعود. أولا لم يرد دليل بذلك، الأمر الثاني فيه مشقة. إذن أنت ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عمن تكون وكيلا عنه، رجل عاجز، صغير، امرأة، وهكذا. طيب،
قال رحمه الله تعالى: ثانيا يبيت في منى ليلة الثاني عشر.
نعم.
عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر: أولا يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع،
مثل ما عملنا أمس عمل اليوم، يعني نرمي الجمرات الثلاث ونبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة. نعم.
ثانيا ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر.
يعني أنت الآن بعدما ترمي في هذا اليوم الذي هو اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني، أنت بالخيار، إن أردت أن تنصرف تتعجل فتنصرف تذهب إلى مكة لأنه يبقى عليك طواف الوداع، وإن أردت أن تتأخر فتبيت. سبق لنا على أنه الإنسان قد يكون ناوي التعجل لكن تغرب الشمس وهو باقي في منى بسبب من الأسباب، إما بتأخير السيارة، إما بالزحمة وهكذا، فإذا كان عازم على الذهاب فهذا التأخر لا يضره، لكن إذا كان يريد البقاء وتغرب الشمس وهو باقي ليس له أن ينصرف، بل يبيت ويبقى إلى اليوم الثاني الذي هو اليوم الثالث، ويرمي بعد الزوال ثم ينصرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر: هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه أولا يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله.
نعم.
ثانيا ينفر من منى بعد ذلك،
يعني إذا تأخر الحاج اليوم الثالث يبقى حتى بعد الزوال ثم يرمي ثم ينصرف. نعم.
وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره، والله أعلم.
إذن المؤلف جزاه الله خير لخص لنا الأعمال التي يعملها الحاج من اليوم الثامن إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثامن: الواجبات في الحج. الواجبات في الحج قسمان: قسم لا يصح الحج بدونها، وقسم يصح الحج بدونها.
الآن نحن انتهينا من العمل الأول، وإن شاء الله أننا مشينا على ما سيأتي هنا ذكره. هو الآن يريد أن يبين لنا على أن الحج فيه أركان وفيه واجبات، أركان لا يتم الحج إلا بها، والواجبات يتم الحج وقد يكون عليه دم إذا ترك بعض الأشياء. فنسمع الآن ما هي الأركان وما هي الواجبات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالتي لا يصح بدونها تسمى الأركان، وهي أولا الإحرام، وهو نية الدخول في الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ووقته من دخول شهر شوال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة.
يعني هذا الركن الأول الإحرام، ما يصرف الإنسان أن يدخل عرفات بدون إحرام، يعمل الحج بدون إحرام، لا بد أن يحرم. الإحرام هو في الأصل النية، لكن أنت تعبر عن النية بما تعمله، هو أنك تتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء، فهذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأمكنة الإحرام المعينة خمسة، وهي ذو الحليفة وتسمى أبيار علي لأهل المدينة، الجحفة وهي قرية قرب رابغ وقد خربت فجعل الإحرام من رابغ بدلا عنها لأهل الشام، ثالثا يلملم وهو جبل أو مكان في طريق اليمن إلى مكة لأهل اليمن وتسمى السعدية.
هو يقول لك الآن الإحرام لا بد منه، هو ركن أركان الحج، من أين تحرم؟ تحرم من المواقيت، يعني لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. ذكر هذه المواقيت الخمسة، هذه المواقيت الخمسة لما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فميقاته من أهله. يعني أنت من أهل الشام لكن ما تيت طريق رابغ وإنما جيت عن طريق المدينة، فميقاتك ميقات أهل المدينة. أنت من أهل المشرق وجئت من جهة اليمن، فميقاتك ميقات يلملم. بمعنى أن هذه المواقيت الخمسة هي للمسلمين جميعا، أولا هي لأهلها، ثانيا لمن مر عليها من غير أهلها. هذه المواقيت لابد أن يحرم الحاج منها. كل من أراد أن يدخل مكة لا يجوز له أن يتجاوزها إذا كان يريد الحج أو العمرة إلا هو محرم. أما من أراد أن يذهب إلى مكة لعمل آخر فهذا لا شيء فيه، وإنما الذي يقصد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، إن أراد حجا أو أراد عمرة.
قال رحمه الله تعالى: قرن المنازل ويسمى السيل لأهل نجد، وذات عرق وتسمى الضريبة لأهل العراق، من مر بهذه المواقيت فهي ميقات له وإن لم يكن من أهلها.
نعم.
ثانيا الوقوف بعرفة،
يعني هذا الركن الأول الإحرام، وهذا الإحرام لابد أن يكون من هذه المواقيت التي سمعنا. الركن الثاني ما هو؟
الوقوف بعرفة.
نعم.
لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس وقال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وقيل يبتدئ وقته من طلوع الفجر من اليوم التاسع، ومكانه عرفة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف،
عليه الصلاة والسلام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة سمعنا وقته، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. هو ذكر أن من جاء إلى عرفة في الليل أو في النهار ثم أدرك الحجاج في جمع يعني في مزدلفة قبل صلاة الفجر فقد تم حجه، ولو وقف ساعة، يعني ما هو شرط أن يقف النهار كله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من وقف ساعة من ليل أو نهار ثم أدرك الحجاج قبل صلاة الفجر في مزدلفة فقد تم حجه. فينبغي للحاج أن يعلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، لأن الرسول قال: الحج عرفة، الحج عرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الركن الثالث الطواف بالبيت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر بأن صفية رضي الله عنها حاضت: أحابسة ناهي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال: فلتنفر إذن. فقوله أحابسة ناهي دليل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وإلا لما كان سببا لحبسهم، ولهذا لما أخبر بأنها طافت طواف الإفاضة رخص لها في الخروج.
نعم، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فينبغي الحاج أن يعلم ذلك. والدليل عليه هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لصفية زوجته حينما أخبر بأنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ معناه ستحبسنا وننتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. فلما أخبروه بأنها طافت طواف الإفاضة ولم يأتها الحيض إلا بعد طواف الإفاضة، قال: إذن فلتنفر. ولهذا الحائض والنفس مرفوع عنهم طواف الوداع، لا عليهن شيء إذا أكملت الحج وطافت طواف الإفاضة، فطواف الوداع يسقط عن الحائض ويسقط عن النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
يعني الطواف، طواف الإفاضة معناه بعد الوقوف بعرفة، إذا وقف في عرفة عند ذلك ينزلون الناس لمنى، يرمون الجمرة وينحرون إلى آخره، وينزلون طوف طواف الإفاضة بدليل هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم.
رحمه الله: ولا يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
نعم.
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
عرفنا أن الطواف بين الصفا والمروة يكون للمتمتع يطوف ويسعى لحجه، والقارن الذي لم يطف لم يسع عند القدوم، والمفرد لم يسع عند القدوم لا بد أن يسعى، أي الطواف الإفاضة والسعي لا بد منه، فلا يتم الحج إلا بذلك. ووقته للمتمتع،
قال رحمه الله تعالى: ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدمه عليه فلا حرج، لا سيما إن كان ناسيا أو جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج.
يعني التقديم والتأخير بين السعي وبين السعي والطواف للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدمه عليه فلا حرج، لا سيما إن كان ناسيا، يعني الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة، لو قدم السعي عن الطواف جاز، ولكن الأولى أن يكون مرتبا، تبدأ بالطواف بالبيت ثم تسعى. الدليل على جوازه لأن رجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: سعيت قبل أن أطوف، يعني لما نزل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة وبعد ذلك الطواف، فقال: افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.
نعم.
فهذه الأربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، لا يصح الحج بدونها.
يعني هذه الأربعة لا بد أن يأتي بها الحاج: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه الأمور لا يصح الحج إلا بها، فإذا جاء بها الإنسان تم حجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الواجب،
لحظة شوي. نعم، أربعة، الأربعة اسمعها: الإحرام عندما تأتي للميقات، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة الذي سمعنا عنه الآن، والسعي بين الصفا والمروة، لابد أن يطوف ويسعى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحا بالواجبات.
يعني هو الآن ذكر لنا الأركان الأربعة التي لا يتم الحج إلا بها، يعني من ترك واحدا منها لا يتم حجه، لا بد أن يأتي بهذه الأربعة. الآن فيه واجبات يأتي بها الحاج، هذه الواجبات لو ترك بعضها حجه لا يسقط، حجه لا يسقط، حجه تام، لكن عليه جزاء في الشيء الذي يتركه. فنسمع للواجبات وهي:
أولا أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث، وهو خبر بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل من أين يجوز أن أعتمر قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا إلى آخره. والروايتان في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.
إذن الواجبات أن يحرم من الميقات، كأنه يقول إذا تجاوز الميقات وأحرم ماذا سيكون؟ إذا أحرم دون الميقات، يعني إذا أحرم قبله ما يهم لأن الميقات أمامه، لكن إذا تجاوزه وأحرم هل حجه يعني يبطل؟ لا، حجه صحيح، لكن ماذا عليه؟ عليه دم كما يرى الجمهور، يعني عليه شاة يذبحها للفقراء في مكة. لكن ما هو يروح متعمد، والآن الأسئلة تكثر من الإخوان الذين يريدون يحجون وليس عندهم تصريح، فيقول أنا أريد أتجاوز الميقات وأنا لابس ثيابي هذه حتى لا يمنعوني، وبعد ذلك يمكن ألبس الإحرام. هذا ما نسأل عنه نحن، هذا يسأل عنه الجهات المختصة. هم ما منعوك من الحج، الحج للجميع، لكن ينظم، فالتنظيم الذي تعمله الدولة نحن لا نتعرض له، ولا نبيح شيء الدولة ما سمحت به. يعني هو ليس منعا للحاج، ليس منعا للمسلم أن لا يحج، لكن يقول لك استأذن حتى تجد المكان الذي تذهب فيه أنت وغيرك من الحجاج. أما كون الإنسان يحتال ويعمل مثل هذا العمل، هذا الحقيقة لا ينبغي. ما نقول أن حجه باطل، لكن هذا العمل لا يصلح.
أنا بعد الدرس أجلس هنا وأسمع الأسئلة، بعد الدرس إن شاء الله أنا أجلس هنا وأسمع الأسئلة. الآن اسمع، ربما يأتي الجواب على سؤالك الآن.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس.
يعني الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لكن لو تجرأ وخرج قبل غروب الشمس ماذا يكون عليه؟ نسمع في الأخير كلام العلماء عن هذه الأشياء التي إذا خالف فيها هذا القول الذي نسمعه. إذن يعني من الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ما تخرج قبل الغروب، لأن الرسول وقف حتى غربت الشمس. ثالثا
المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ووقته إلى صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس رضي الله عنه: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
هذا الذي قلناه، يعني من وقف بعرفة يعني ليلا أو نهارا ثم أدرك صلاة الفجر مع المسلمين في مزدلفة فقد تم حجه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني الوقوف بعرفة لا بد منه، ولا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس، ليرموا الجمرة قبل وصول الناس إلى منى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر حتى يغيب القمر ثم ترتحل إلى منى فترمي الجمرة ثم ترجع فتصلي الصبح في منزلها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. أخرجهما البخاري في صحيحه. ومزدلفة كلها موقف، ويجب على الحاج أن يتأكد من حدودها لئلا ينزل خارجا عنها.
الآن كما قلنا الحدود واضحة، وأنت لما تنزل من عرفات تجد اللوحات مكتوبة في الطريق مزدلفة أمامك حتى تنتهي من هذه العلامات، فتجد العلامة الواضحة بأنك وصلت مزدلفة. فينبغي للحاج أن يحرص أن يكون في مزدلفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وأمر بالمبيت بها ولم يرخص إلا للضعفة. وكلمة رخص معناه دليل على أن غير الضعيف لا بد أن يبيت، وإلا لو كان الأمر مطلق ما يحتاج إلى رخصة. يعني لو كان الأمر مطلق لمن أراد أن يمشي ما يحتاج أن يترخص الضعفاء، إذن ما ترخصوا إلا أنه لا بد أن يكون هناك مبيت لجميع الحجاج. رخص لهؤلاء لضعفهم، كما رخص أيضا للعباس في المبيت بمكة من أجل السقيا لأنه يشغل الحجاج. تفضل كمل.
قال رحمه الله تعالى: رابعا رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات أيام التشريق. ورمي الجمار من ذكر الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
يعني هذا هو المقصود، الإنسان يذكر الله عز وجل، والجماعة الذين يأتون يتزاحمون عند الرمي وتسمع الكلام السيء منهم السب والشتم لهذه الجمرات على فرض أو على أساس على توهم أن هذا هو الشيطان، هذا لا ينبغي. أنت جئت تذكر الله وتستغفره وتتوب إليه وتكمل ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله. نعم.
رحمه الله تعالى: خامسا الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير.
نعم.
سادسا المبيت بمنى ليلتين، ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، فإن تأخر فليلة 13 أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، وفي لفظ فرخص له. والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.
هذا الذي يقوله المؤلف، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام ترخص منه العباس وأذن للضعفة، هذا دليل على أن المبيت واجب، وإلا لم يكن واجبا ما يحتاج رخصة، لماذا تترخص منه هو الأمر مطلق لك؟ إذن ينبغي للحاج أن يعلم أن المبيت للقادر المستطيع في مزدلفة عليه أن يبيت بها حتى يكمل المناسك الذي جاء من أجلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها، وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتعطى فقراء أهلها، والله أعلم.
سمعتم الآن النتيجة لهذه الأشياء التي عددها، يقول الحج يتم بدونها، لو أن واحدا قصر في بعضها فما الذي عليه؟ عليه شاة يذبحها لفقراء مكة. ينبغي للحاج أن يأتي بها ولا يذهب إلى الرخصة، لكن إذا قدر الله ولم يتمكن من بعضها حجه تام، وما عليه إلا أن يقدم شاة يذبحها للفقراء في مكة، إما شاة أو سبع بدنة لأن البدنة تكفي عن سبعة، وكذلك سبع بقرة لأنها تكفي البقرة عن سبعة يشتركون فيها، تذبح في مكة وتعطى فقراء أهلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما طواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج من مكة إلى بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت حين خروجه من مكة في حجة الوداع.
إذن طواف الوداع واجب، وهذا الواجب لابد أن يؤتى به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن فيه إلا للنفساء وللحائض، لأن الحائض لا يصح لها الطواف وهي حائض، كما لا يصح لها الصلاة، وكذلك النفساء لا يصح لهن لا صلاة ولا طواف، لأن الطواف في الأصل صلاة إلا أنه أذن في الكلام فيه. إذن طواف الوداع واجب على جميع الحجاج، وأن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى الإنسان من جميع أعمال حجه ولم يبقى إلا طواف الوداع، فينبغي له أن يجعله آخر الأعمال، لأن كثيرا من الناس قد يطوف طواف الوداع ويجلس في مكة لأعمال أخرى ويطول الوقت، ولهذا قال العلماء لابد أن يعيد الطواف، لأنه ما كان آخر عهده بالبيت، يكون آخر عهده بالسوق، آخر عهده بكذا وكذا، فينبغي أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، أي يطوف بالكعبة ثم ينصرف بعد الطواف. نعم، انتهينا من هذا. كم باقي؟
13.
خلي في هذا كذا من هذا النوع. والآن في يقول أخطاء تحدث من بعض الحجاج فيريد أن ينبه عليها، فلعلنا نسمع هذه الأشياء التي تحدث من الحجاج فينبغي للحاج أن يتجنبها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع: أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
يعني هذه أدلة أوردها للمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن سيبين بعض الأخطاء الذي يعملها الحجاج مخالفة لما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تتبعونه في جميع أعماله. فنسمع للأخطاء التي يذكرها حتى نتجنبها في حجنا.
قال رحمه الله تعالى: فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فهو باطل وضلال مردود على فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
يعني كل الأعمال في الدين يجب علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به، وننتهي عن جميع ما نهى عنه. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما يحتاج أن الإنسان يجتهد من نفسه ويأتي بعبادة من عند نفسه، وإنما نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به، وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. وهذا هو معنى التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اتقوا الله معناه اتبعوا ما أمر به الله عز وجل وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم، وانتهوا عما نهي عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن بعض المسلمين هداهم الله ووفقهم يفعلون أشياء في كثير من العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الحج الذي يكثر فيه المقدمون على الفتيا بدون علم، ويسارعون فيها حتى صار مقام الفتيا متجرا عند بعض الناس للسمعة والظهور، فحصل بذلك من الضلال والإضلال ما حصل.
يقول الآن: الأعمال الكثيرة التي يخطئ فيها الحجاج يكون سببها من هؤلاء الذين ادعوا العلم وصاروا يفتون. الواحد يسأل الآخر في المسألة قال له هذه جائز اعمل هذا خلاص، فهذا يقول لا ينبغي، لأن هذا مخالفة لأمر الله عز وجل، بكونك تقول شيئا وأنت تقول هذا الشيء عن الله، كأنك تقول أن الله أحل هذا وأن الرسول حل هذا وأن الرسول حرم هذا. فنسمع الآن. والواجب
رحمه الله تعالى: والواجب على المسلم ألا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل، لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل عنه، فليتذكر عند الفتيا قول الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا تحذير لطلاب العلم أن يفتوا بغير علم. يقول أنت لما تفتي تتذكر هذه الآيات، أنت أما تقول على الله بغير علم الله عز وجل سيعاقبك، وأنت تتكلم عن الله كأنك تقول أن الله أحل هذا وحرم هذا. فينبغي للمسلم أن يتجنب الفتية إلا إذا كان عنده علم في نفس القضية. بل بعضهم حتى العامة يسأل واحد الآخر يقول له هذا جائز خلاص ويمشي على هذا، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف تفضل.
وأكثر رحمه الله تعالى: وأكثر الأخطاء من الحجاج ناتجة عن هذا، أعني عن الفتيا بغير علم وعن تقليد العامة بعضهم بعضا دون برهان.
يعني العامة يقلد بعضهم بعض، هذا يعمل شيء والثاني يعمل مثله. نعم
رحمه الله: ونحن نبين بعون الله تعالى السنة في بعض الأعمال التي يكثر فيها الخطأ مع التنبيه على الأخطاء، سائلين الله أن يوفقنا للحق وأن ينفع بذلك إخواننا المسلمين إنه جواد كريم.
هذا كله مقدمة عن الأخطاء التي تحدث والتنبيه للذين يفتون بغير علم، فنسمع للأخطاء الذي سيذكرها. تفضل.
رحمه الله تعالى: الإحرام والأخطاء فيه.
الآن الإحرام والأخطاء فيه، ما هو الأخطاء الموجودة في الإحرام؟ تفضل.
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن الحديث. فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع، لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة.
سمعتم هذه المواقيت الخمسة كلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وقتها وحددها، فلا يجوز لأحد أن يتعداها إلا وهو محرم إذا أراد الحج أو العمرة. تفضل.
فإن هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يهل أهل المدينة ويهل أهل الشام ويهل أهل نجد، وهذا خبر بمعنى الأمر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإهلال رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام. فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بها أو حاذاها، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو. فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطيب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته. وإن كان في طريق من طريق البحر، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ثم أحرم قبل سيرها. وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ثم يحرم إذا حاذته. وإن كان من طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذاة الميقات ثم أحرم قبيل محاذاته ولا ينتظر حتى يحاذيه، لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس.
يقول هذه المواقيت محددة والناس يمرون عليها، إما عن طريق الجو، وإما عن طريق البحر، وإما عن طريق البر، فينبغي للإنسان أن لا يتجاوزها إلا وهو محرم. أنت إذا كنت تركب الطائرة فلا بد أن تستعد وأنت في البيت، لأنك إذا ركبت الطائرة وجيت إلى الميقات ما يمكن الطائرة تقف لك حتى تحرم من هذا المكان، وإنما تكون مستعد قبل ذلك. الذين يأتون عن طريق البحر كذلك، إذا كانت الباخرة معروف منها أنها تقف يعني قبل الدخول في الميقات، فالإنسان يستعد عند ذلك. إذا كان يعرف أنها لا تقف يستعد قبل ذلك، بمعنى أنه إذا مر بالميقات عند ذلك يلبي، يعني يهل بالحج أو بالعمرة. وهكذا نسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى: والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته، ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرمون منها، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعد لحدود الله تعالى.
كثيرا من الناس يسألون الآن، جاء بالطائرة وبقي على حالته حتى نزل جدة ويريد أن يحرم من جدة. جدة ليست ميقات، الميقات إن كنت جاي من الغرب فالميقات بعيد عن جدة، وإذا كنت جاي من الشمال في الميقات كما سمعنا ميقات للشام من رابغ، وإن كنت عن طريق المدينة في الميقات ميقات للمدينة. فكونك تجلس وتستمر وتذهب في الطائرة حتى تنزل جدة وتريد تحرم، هذا ليس ميقات. فهذا الخطأ الذي يحدث من بعض الحجاج ويأتون يسألون، وقد يرتكبون أخطاء زيادة على تجاوز الميقات. وحدثت بعض الأسئلة من بعض الناس اللي جاءوا من المغرب ونزلوا في مطار جدة، وبعد ذلك أيضا صاروا مع زوجاتهم، وحاجات يعني فيها أشياء مزعجة ومخالفة. فينبغي للإنسان أن يستعد قبل أن يصل الميقات حتى لا يتجاوزه إلا وهو محرم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال رضي الله عنه: فانظروا إلى حذوها من طريقكم.
يعني المواقيت الخمسة الناس ما كلهم يمرون عليها، قد يكون في جانب عنها، فأنت لما تحاذيها تحرم من هذا المحاذات، يعني تكون الميقات أمامك أنت تحاذي ولكن ما تستطيع أن تصل إلى الميقات بعينه. قالوا أن الطريق جور علينا، ما نستطيع نمر إلى نفس القرن هذا الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا: انظروا المحاذات، يعني حينما تحاذيه تحرم من هذا المكان الذي تحاذيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جوا فهو كمن حاذاه برا ولا فرق.
نعم.
فإن وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني، لأنها بمنزلة الكفارة.
عرفنا يعني هذا الخطأ إذا حدث ونزل الإنسان في جدة وميقاته ليس ميقات من أهل جدة، فعند ذلك عليه هذه الشاة يذبحها ويفرقها للفقراء. لكن ماذا يصنع؟ يبقى على حالته؟ لا، يحرم في نفس الوقت. هو تجاوز الآن الميقات فيحرم، ثم عليه هذه الفدية التي عمل وتجاوز الميقات بدونها. نعم.